بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب آداب الشرب. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. متفق عليه. وفي لفظ: كان يتنفس في الشراب ثلاثا، ويقول: انه اروى وابرأ وامرأ. قال: رواه احمد ومسلم. قال: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن يتنفس أو نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن النفخ في الشرب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء. فقال: أرقها. فقال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح، فأبن القدح إذا عن فيك. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بآداب الشرب، ومن قبل تناول ما يتعلق بأمر النبيذ، ثم عرض لأمر العصير. والنبيذ والعصير يعني من المشروبات، وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ينبذ له فيشرب مما نبذ له عشية ذلك اليوم إذا كان النبذ صباحا، ويشرب منه في اليوم الثاني صباحه ومساء، ويشربه في اليوم الثالث صباحا، ثم يؤمر بإراقته، يعني إن بقي منه شيء، لاحتمال أنه بعد الأيام الثلاث يسري إليه الغليان والسكر، فنهي عن شربه ما دام يظن فيه السكر. وهكذا كان الحكم: كل شراب إذا وصل إلى مرحلة الغليان فإنه ينهى عن شربه ويمنع من شربه، وشربه يكون حراما لأنه شرب مسكر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر. وأما إذا كان الشراب مغليا بأن غلي فذهب ثلثاه وبقي ثلثه، فأهل العلم على أنه حكمه حكم النبيذ، يشرب ما لم يتغير. ويروى عن بعض اهل العلم انه لا بأس بشربه وان تغير، على اعتبار ان الغليان يدفع السكر، وربما يعني يتغير طعمه لكن لا يصل الى درجة السكر. والظاهر والله اعلم ان الحكم فيما اذا تغير، فان كان تغيره بنشوة او بغليان او بظهور رغوة، وهذا يعني من ظواهر ومن علامات السكر فيه، فان سرى اليه الغليان والاشتداد فلا يجوز شربه، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين القاعدة في هذا فقال: وكل مسكر حرام. وغليانه واشتداده من مظاهر ومن علامات يعني سريان السكر اليه وان غلي. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة الطلاء، وهو الشراب الذي يغلى حتى يكون مركزا، بحيث انه في غليانه يفقد نصفه او ثلثي مائه، يفقد نصف او ثلثي مائه ويبقى بعد ذلك مركزا، فهذا النوع من الشراب يعني لا يتسرب اليه السكر سريعا، ولذلك اباح اهل العلم ان يشرب منه الا اذا تغير بان غلا واشتد. وهذا ما ينقل عن عمر رضي الله تعالى عنه في انه اباح واذن للناس ان يشربوا، لكن قال: لا احل شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى. فمتى وصل هذا الشراب وهذا العصير المغلي الى درجة الغليان والسكر فانه يحجب ويمنع. قوله: وقفنا في الدرس الماضي عند قوله فذكروا انهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الاخبثان، ثلث بريحه او ثلث بريحه وثلث ببغيه، يعني انه اذا غلي النبيذ او العصير فان الغليان يذهب بمادة السكر الموجودة فيه وينقي الشراب من ان يتسرب اليه السكر، ولهذا يبقى زمنا ومدة يباح للناس ان يشربوا منه. لكن هذا ايضا مضبوط بما اذا تسرب اليه السكر. قال: ومن طريق سعيد بن المسيب رحمه الله ان عمر رضي الله تعالى عنه احل من الشراب ما يطبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه. قال: واثر ابي عبيدة ومعاذ، وهذا الذي اشار اليه اثر ابي عبيدة ومعاذ في قوله: وقال البخاري: رأى عمر رضي الله تعالى عنه وابو عبيدة رضي الله عنه ومعاذ يعني ابن جبل رضي الله تعالى عنه شرب الطلاء على الثلث. هذا الذي اشار اليه بقوله هنا: واثر ابي عبيدة ومعاذ رضي الله تعالى عنهما، اخرجه ابو مسلم الكجي، يعني في سننه او في مسنده. وسعيد بن منصور اخرجه في سننه بلفظ: يشربون من الطلاء ما يطبخ على الثلث وذهب ثلثاه، يعني ما ذهب بالطبخ ثلثاه وبقي الثلث. قال في الفتح: وقد وافق عمر رضي الله تعالى عنه ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى يعني الأشعري رضي الله عنه وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. وهذه الموافقة أوردها وأخرج هذا الحديث النسائي عنهما. وممن وافقهما أي وافق عمر رضي الله عنه في هذه المسألة قال وعلي رضي الله عنه وأبو أمامة رضي الله تعالى عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه وغيرهم يعني من الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا يكون يعني شبيها بالإجماع أن عمل الصحابة على إباحة شرب النبيذ المطبوخ خصوصا إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وهذه الآثار المنقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم أخرجها ابن أبي شيبة يعني في مصنفه من رواية عدي بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف أي إذا طبخ فصار على النصف. قال وأثر أبي جحيفة يعني أيضا المشار إليه في قوله وشرب البراء وأبو جحيفة رضي الله تعالى عنهما على النصف فأثر عدي بن ثابت أنه كان يشرب الطلاء على النصف إذا طبخ. وأثر أبي جحيفة أخرجه أيضا ابن أبي شيبة. قال ووافق البراء وأبا جحيفة جرير يعني ابن عبد الله البجلي من الصحابة رضوان الله عليهم. فهم متفقون على الثلث. ومنهم من يرى أنه يشرب وإن يعني طبخ على النصف قال ومن التابعين يعني الذين رأوا رأي الصحابة رضوان الله عليهم ابن الحنفية. والمراد بابن الحنفية يعني محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وإنما كني بابن الحنفية نسبة إلى أمه لأن أمه رحمها الله كانت من بني حنيفة كانت من سبي بني حنيفة الذي سباه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حروب الردة لما حارب من ارتد قاتلهم وأخذ ذراريهم سباها. وهذا السبي كان وزعه على الصحابة رضوان الله عليهم من قاتل منهم فكانت هذه المرأة من نصيب علي رضي الله عنه فاستولدها وأتى منها بمحمد المشهور بمحمد بن الحنفية. قال ومن التابعين ابن الحنفية وشريح يعني القاضي. وأطلق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم يعني. وكل الذين قالوا بجواز شرب الطلا أو بجواز شرب النبيذ إذا طبخ لكنهم قيدوا ذلك بماء بأنه إذا لم يصل إلى درجة السكر فإن بلغ درجة السكر حرمه. هذا معنى قوله. وأطلق الجميع على أنه إن كان يسكر حرمه. قال أبو عبيدة بلغني أن النصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام. والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد. فقد قال ابن حزم يعني الظاهر في كتابه المشهور المحلى انه شاهد من العصير ما اذا طبخ الى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرا اصلا، يعني يصبح شرابا مركزا وبطبخه يندفع عنه السكر. ومنه ما اذا طبخ الى النصف كذلك يعني يندفع عنه السكر. ومنه ما اذا طبخ الى الربع كذلك يعني مجرد الطبخ اذا تبخر منه النصف او الثلثان او الربع يندفع عنه السكر. بل قال انه شاهد منه ما لو طبخ حتى لا يبقى غير ربعه لا ينفك عنه السكر، يعني ايضا يكون مسكرا. وهذا يعني الذي ذكره ابن حزم مشاهد في هذه الازمان، فان بعض انواع العنب التي يقوم او كثير من المجتمعات غير الإسلامية وفي بعض المجتمعات الإسلامية يزرعون خصيصا لصناعة الخمور، ويذكر الزراع والمتخصصون في هذا أن هذا النوع من العنب يعني لا يحلو، لا تسري إليه الحلاوة ولا يؤكل، بل يبقى مزا او حامضا، لانه انما الغرض من زراعته تصيره خمرا. بل ان من بعض او في بعض المجتمعات التي تزرع العنب لتجارة الخمر تضيف اليه بعض الاسمدة التي تجعله شديد الإسكان، كل ذلك بقصد تصيره خمرا. فمثل هذا النوع كما قال ابن حزم لو طبخ فإن الطبخ لا يؤثر في دفع السكر عنه. نعم. ايش قوته فيه؟ لا، ليس بلازم. الواقع الذي يذكره الفقهاء ان من العنب من لو طبخ كما قال ابن حزم وتبخر ربع الكمية يندفع عنه السكر، ومنه ما لو طبخ واندفع وتبخر نصفه يندفع عنه السكر، ومنه ما لو طبخ واندفع ثلثا يندفع عنه السكر، ومنه ما لا يندفع عنه السكر. يعني هذا يتوقف على نوعية العنب ونوعية ما يستفاد منه. قال بل قال انه شاهد منه ما لو طبخ حتى لا يبقى غير ربعه لا ينفك عنه السكر، فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ، هذا الذي يبيحونه. ومع ذلك فقد قيدوا الحلة بأنه إذا لم يسر إليه السكر، فإن سرى إليه السكر فلا يجوز شربه. قال فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعض الطبخ. قال وأخرج النسائي من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسند صحيح أنه قال إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه، يعني العبرة في الأسقية وفي الأشربة بكونها تسكر او لا تسكر، فان كانت تسكر من شانها ان تسكر فهي محرمة، سواء طبخ النبيذ او لم يطبخ، وان كانت ليس من شانها ان تسكر فهي مباحة سواء طبخ النبيذ او لم يطبخ، فالعبرة بوجود السكر او انتفائه. قال واخرج النسائي ايضا من طريق ابي ثابت قال الثعلبي كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجاءه رجل يسأله عن العصير فقال اشربه ما كان طريا، قال اني طبخته شرابا وفي نفسي يعني منه شيء، قال كنت شاربه قبل ان تطبخه؟ قال لا، قال فان النار لا تحل شيئا قد حرمه، يعني ما دام هو وصل الى مرحلة الاسكار قبل الطبخ فان طبخته فان الطبخ لا يفيده. ها؟ نعم. قال واخرج النسائي ايضا من طريق ابي ثابت قال الثعلبي كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل يسأله عن العصير فقال اشربه ما كان طريا، يعني خاليا ولا يسكر، قال اني طبخت شرابا، يعني جاء بشراب رأى فيه في نفسه منه شيء انه بدأ ينتشي وبدأ يطبخ وبدأ يغلي، قال كنت شاربه قبل ان تطبخه؟ يعني سأله لو انك لم تطبخه ابحت لنفسك ان تشرب منه؟ قال لا، لانه ورعه يمنعه عن ان يشرب منه وقد بدا فيه الانتشاء والتغير، فقال له اذا فان النار لا تحل شيئا وقد حرمه، اذا لا يجوز لك ان تشربه وان طبخته. قال الحافظ وهذا يفيد ما اطلق في الاثار الماضية، وهذا يقيد، قال الحافظ وهذا يقيد يعني وهذا الحكم وهذه الجزئية، وهي انه يجوز شرب العصير وشرب النبيذ ما لم يتغير. فالاثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم من اباحتهم شرب العصير اذا طبخ وبقي ثلثه مقيد بانه اذا لم يتغير. قال وهذا يقيد ما اطلق في الاثار الماضية، وهو ان الذي يطبخ انما هو العصير الطري قبل ان يتخمر، اما لو صار خمرا فطبخ فإن الطبخ لا يحله ولا يطهره إلا على رأي من يجيز تخليل الخمر، وقد عرفنا أن جمهور أهل العلم لا يجيزون تخليل الخمر، وما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله رده الجمهور بالنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لما حرمت الخمر طلب اصحابها ان يخللوها فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والجمهور على خلافه. قال واخرج ابن ابي شيبة يعني في مصنفه والنسائي من طريق سعيد بن المسيب والشعبي عامر بن شراحيل من علماء التابعين والنخعي ابراهيم بن يزيد ايضا من علماء التابعين قال اشربوا العصير ما لم يغلي، فهو اذا مقيد، الاباحة مقيدة بعدم الغليان. وعن الحسن البصري ما لم يتغير، وهذا قول كثير من السلف انه اذا بدا فيه التغير يمتنع، وعلامة ذلك ان يأخذ في الغليان، وبهذا قال ابو يوسف يعني كأنه خالف الإمام رحمه الله. وقيل إذا انتهى غليانه وابتدأ في الهدوء بعد الغليان، وقيل إذا سكن غليانه، يعني لا يشرب في هذه الحال. قال أبو يوسف قال أبو حنيفة وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يحرم عصير العنب إلى أن يغلي ويقذف بالزبد، يعني فإن غلى وقذف بالزبد حرم، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يرى حرمة النبيذ، وإنما يرى حرمة الخمر، والخمر عنده ما كانت من عصير العنب دون غيره. قال وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فلا يمتنع مطلقا، على اعتبار أن الطبخ يمنع السكر. ولو غلا وقذف بعد الطبخ. وقال مالك والشافعي والجمهور يمتنع إذا صار مسكرا، يمتنع أو يمتنع إذا صار مسكرا شرب قليله وكثيره، سواء غلا أم لا، يعني ما دام تسرب إليه السكر فهو محرم، لأنه لا يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأي حال، لا يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك. وهو مراد من قال حد منع شربه أن يتغير، هذا هو رأي الجمهور. قال وأخرج مالك بإسناد صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه قال إني وجدت من فلان الريحة شراب، فزعم أنه شرب الطلاء، يعني العصير المطبوخ، وإني سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته. قال فجلده عمر رضي الله عنه الحد تاما، يعني كاملا. يقول وفي السياق، يعني في هذه الرواية المنقولة عن عمر والتي رواها الإمام مالك رحمه الله، يقول وفي السياق حذف والتقدير، فسأل عنه فوجده يسكر، يعني هذا الطلاء، فجلده، لأنه إنما جلده على السكر، ولأن هذا الشراب وإن كان في أصله مباحا لكنه لما بلغ درجة الإسكار أصبح محرما. قال وأخرج سعيد بن منصور عنه نحوه، يعني عن عمر رضي الله عنه. قال وفي هذا رد على من احتج بعمر في جواز المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر، لأن عمر رضي الله عنه فعله بين أنه فرق بين ما يسكر وبين ما لا يسكر، لأن عمر رضي الله عنه أذن في شربه ولم يفصل، وتعقب بأن الجمع بين الأثرين ممكن بأن يقال سأل ابنه فاعترف بأنه شرب كذا، فسأل غيره عنه فأخبره أنه يسكر، أو سأل ابنه فاعترف أنه يسكر فجلده، يعني هذا مجمل. فهو إذن رأي عمر رضي الله عنه كرأي الجمهور، لا يخالف رأي الجمهور، لأنه أباح شرب الطلاء أو أباح شرب العصير المطبوخ إلا إذا أسكر، فمتى دب إليه السكر حرم شربه. ها؟ يقول إذا كان شاعر ومدح في شعره الخمر إيش نقول؟ يعني هل يجلد يعني؟ على أنه شربه. يسأل هذا السؤال، يقول إذا كان شاعر ومدح الخمر في شعره، فهل نأخذ من مدحه أنه شربه ويترتب على شربه جلده؟ الجواب: ما سمعت قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون؟ ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ العبرة بأن الشاعر إذا جيء به وهو سكران ذاك الذي يجلد، وأما إذا تشبب، إذا كنا نحن نرخص له في التشبيب وهو وصف المحبوبة وأنه يعني ناجاها وأنه تكلم معها وأنه اختلى بها، أيهما أشد حرمة وأعظم؟ فلا تأخذه بالظنة حتى يتبين لك أنه إيه، أنه فعل. قال وتؤكد بأن الجمع بين الأثرين ممكن، بأن يقال سأل ابنه فاعترف بأنه شرب كذا، فسأل غيره عنه فأخبره أنه يسكر، أو سأل ابنه فاعترف أنه يسكر. ثم إن عمر رضي الله عنه يقول: إني أجد ريح كذا، يعني هو لم يجلده بمجرد أن نظن في أن هذا الشراب يسكر، لكن وجد منه الرائحة، فلما سأله قال: شربت الطلة، يعني العصير المطبوخ. فلما سأل عن هذا العصير المطبوخ وجد أنه بلغ مرحلة السكري. قال: وقال أبو الليث السمرقندي، أبو الليث السمرقندي أحد علماء الحنفية وله كتاب مشهور، يقول: شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنبا من شارب الخمر، يعني اعتبر شرب العصير المطبوخ حرمته أعظم من حرمة العصير غير المطبوخ أو النبيذ. ووجهة نظره يقول: إن الذي يشرب العصير المطبوخ بناء على هذه الفتاوى الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم، هو يشربه وهو متيقن أو غالب على ظنه استحلاله، فكأنه شربه وهو مستحل. ومعلوم أن من ارتكب معصية يستحلها ذنبه أعظم، وقد مر بنا أن من يستحل حرمات الله يكفر. فمن هذا الرأي أو من هذا التوجه رأى أبو الليث السمرقندي أن شرب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنبا من شرب ماء غير المطبوخ، لأن غير المطبوخ إذا غلى واشتد صار خمرا، ومن يشربه يعلم حرمته، ويشربه وهو عاصٍ يعني غير مستحل. ولما كان غير مستحلين يقول ذنبه أخف من المستحل. هذا ما نقله عن أبي الليث. قال: وقال أبو الليث السمرقندي: شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنبا من شارب الخمر، لأن شارب الخمر يشربها وهو عالم أنه عاص بشربها، وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالا. وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام، وثبت قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل مسكر حرام، ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفره. انتهى كلام ابو الليث. قوله يوكى اي يشد بالوكاء، وهو غير مهموز، يعني يربط فم الاناء خاصة اذا كان من الجلد، يربط عند عمل النبير. قوله وله عزلاء، هذا عندما تكلم عن المزادة، والمزادة قلنا ان يؤتى بجلد الخروف او جلد الثور ويزاد حتى يتسع ويكبر، وبالغالب كانوا اذا عملوا المزادة قطعوا الرأس، رأس الرقبة، واخاطوه، فيحتاجوا الى ان يثقبوا الجلد من اسفله، ان يثقبوا الجلد من اسفله عندما يريدوا اخذ الماء منه، او عندما يريدون ملء الماء ملأه بالماء. وهذا الثقب هو الذي يسمى بالعزلاء، هو الذي يسمى بالعزلاء. ومن الآنية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها المزادة، قالوا لأن هذه المزادة يلقى فيها التمر أو يلقى فيها الزبيب ويضاف إليه الماء فيغلي ويشتد دون أن يعرف ودون أن يظهر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينبذ في ذلك. لكن هذا كما مر بنا أن النهي كان في أول الأمر ثم نسخ، وعلق الأمر في الإباحة بأنه إذا لم يبلغ درجة السكر، وعلق النهي بأنه إذا وصل إلى درجة السكري. قال عزلاء، قال بفتح العين المهملة وإسكان الزاي وبالمد، وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة. قوله فيشربه عشاء. قال النووي هو بكسر العين وفتح الشين، عشاء يعني وقت صلاة العشاء. وضبطه بعضهم بفتح العين وكسر الشين وزيادة يا مشددة عشي. قال القرطبي هذا يدل على أن أقصى زمان الشراب ذلك المقدار، يعني من نبذ له في الصباح يشربه إلى المساء، ومن نبذ له في المساء يشربه في الصباح. هذا يدل على أن أقصى زمان الشراب ذلك المقدار، فإنه لا تخرج حلاوة التمر أو الزبيب في أقل من ليلة أو يوم، لأنهم كانوا يعني ينبذونه، يضعونه في الماء ويتركونه، تتحلل أجزاء التمر أو الزبيب وتسري الحلاوة إلى إيه؟ إلى الماء الذي انتبذ فيه. لكن ما يصنع في هذه الأزمان من العصير ومن مرسه، فإن مرسه وعصره لا شك أنه يخرج الحلاوة وتسري إلى جميع الشراب. قال والحاصل أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوا، غير أنه إذا اشتد الحر أسرع إليه التغير في زمان الحر دون زمان البرد، أي فيختلف. قوله إلى مساء الثالثة، يعني أنه جاء في الأحاديث أنهم كانوا ينبذونه لهم فيشرب منه العشية واليوم الثاني واليوم الثالث إلى العشاء. قال النووي مساء الثالثة يقال بضم الميم، وكسرها لغتان مساء ولا مساء، والضم أرجح، قوله فيسقي أو فيسقي الخادمة، قال هذا محمول على أنه لم يكن قد بلغ إلى حد السكر، لأنه ما دام بلغ حد السكر فيحرم شربه من الشخص ومن خادمه، لأنه وصل وأصبح خمرا. وجاء في بعض الروايات أنه يطعمه الداجن، والداجن المراد به الحيوانات، كان يقدم للغنم خاصة مع الحثالة ومع التمر الموجود، والحيوان لا يتأثر بذلك ولا يعني يكون هذا، خصوصا إذا كان في بداية الأمر ربما ناسب الحيوان فأكل منه وشرب ولا يضره. قال هذا محمول على أنه لم يكن قد بلغ إلى حد السكر، لأن الخادم لا يجوز أن يسقى المسكر، كما لا يجوز له شربه، بل تتوجه إراقته، يعني يتعين ذلك. قوله أو يهراق بضم أوله، لأنه إذا صار مسكرا حرم شربه وكان نجسا فيراق. قوله فتحينت، وهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي حرص أو رغب في أن يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم شرابا عند فطره، فصنع له نبيذا، لكنه صنعه في الدباء، وربما كان الوقت يعني حارا فأسرع إليه الإسكار وبدأ ينتشي، ولذلك لما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يريقه. قوله فتحينت فطره، أي طلبت حين فطره. قوله صنعته في دباء، أي في قرع. وقد مر بنا النهي عن الانتباذ في الدباء. قوله ينش بفتح الياء التحتية وكسر النون، أي إذا غلى يقال نشت الخمر، تنش نشيشا إذا غلت. قوله أضرب بهذا الحائط، أي أصببه وأرقه في البستان. فهم الإمام الشوكاني رحمه الله من أن المراد بالحائط البستان، وقد لا يلزم من ذلك أن يكون البستان، وإنما يراد به الجدار، يعني كناية عن أنه يريقه. قوله بثلاث، قال فيه دليل على أن النبيذ بعد الثلاث قد صار مظنة لكونه مسكرا فيتوجه اجتنابه، لكن العبرة كما عرفنا هو التغير. قوله من الطلاء، قال بكسر المهملة والمد، شبه بطلاء الإبل، يعني بالمادة بالقار الذي يطلى به الإبل عندما تكون جرباء، وعندما يصيبها داء الجرب فتطلى بذلك، وهذه المادة لما كانت ثخينة، فكذلك العصير إذا غلى وذهب ثلثاه وبقي ثلثه تكون مادته ثخينة، يعني العصير إذا غلى. لكن القاعدة أنه متى ما غلى واشتد فهو مظنة السكر، ولذلك لا يجوز شربه. يقول نجد أن النبيذ اليوم يكون بحساب نسبة الكحول فيه مثلا 5% أو 15% أو غير ذلك، فكيف يتم التعامل معها؟ هو ما في شك ان يعني قل ما يكون شراب ينبذ الا وفيه نسبة كحول، لكن العبرة في ذلك هي ان هل هذه النسبة من شأنها ان تسكر، يعني لو شربها الشخص العادي ايسكر بهذه النسبة او لا. فان كانت هذه النسبة من شأنها ان تسكر، وهذا امر يعرفه اصحاب الكيمياء والذين يركبون الأدوية الصيادلة وغير ذلك، يعرف الواحد منهم أن نسبة الكحول إذا كانت في الشراب في كأس الشراب في النسبة في مقدار المليغرام أو في مقدار الجرام أو فيما هو أكثر، هذه النسب هل من شأنها ان تسكر او لا. فان وصلت النسبة الى درجة من شأنها ان تسكر فيحرم شرب ذلك الشراب كثر او قلة. ايش هو ذا العصير؟ هل فوران العصير هذا نتيجة لوجود الكحول؟ الجواب لا، هذا لأنه مضغوط بالمياه الغازية. المياه الغازية هذه ليست يعني ليست كحولا، فهذا موضوع آخر. إنما الكحول كما هو اليوم فيما يسمى بالبيرة. تعرف البيرة؟ الحمد لله، يعني الله سبحانه وتعالى كفاك سوءها وشرها. كثير من المجتمعات اليوم في كثير من كذا سرت او سرى هذا الشراب المسمى بالبيرة، ويكتبون فيه انه خالي من الكحول، والذي يظهر انه يعني النسبة هو ليس بخال من الكحول، لكن النسبة الموجودة من فيه ليس من شأنها ان تسكر. لذلك يعني رخصه من رخص شرب النبيذ، ومن رخص شرب العصير، لانه ما من شراب يختلط فيه خاصة المواد إذا كانت سكرية وإذا كانت نشوية، فإنه يتولد من هذا الاختلاط مع الماء وجود نسبة من الكحول. لكن هذه النسبة العبرة هل من شأنها أن تسكر أو لا؟ فإن كان من شأنها أن تسكر فلا يجوز شربها. أما إذا كان من شأنها أنها لا تسكر فلا بأس بشربها، وتجنب الشرب أولى وأورع. يقول: توجد أشربة كحولية وبها نسبة من الكحول لكنها غير مسكرة، ونحن قلنا العبرة هل من شأنها أن تسكر أو لا، فما هو رأي الدين فيها؟ هناك مأكولات تضاف إليها نسبة من الكحول لحفظها او اضافة النكهة. النكهة يعني مواد مركبة، مواد كيميائية تعطي نكهة طعام معين او فاكهة معينة، وهذه قد تكون مركبة تركيبا كيميائيا وليس فيها يعني الكحول. اما اذا كانت هذه المركبات او هذه الحافظات كحولية ومن شأنها يعني النسبة التي توضع تسكر، فإنه لا يجوز تناول هذه الأطعمة وتلك الأشربة. لكن إذا كانت بالنسبة ليس من شأنها أن تسكر فهذه عادة موجودة في الطعام وموجودة في الشراب، يعني تسري أو تنشأ من امتزاج هذه الأطعمة وامتزاج تلك الأشربة. فالعبرة في هذا والله أعلم بما هو موجود وبالنسبة الموجودة، هل هذه النسبة من شأنها أن تسكر أو لا. والإنسان يعني إذا علم أن في هذا الطعام نسبة أو في ذلك الشراب نسبة وإن لم يكن من شأنها أن تسكر فالأولى تجنبها، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والاجتناب عم من أن يكون أكلا أو شربا. متى نقول إن هذا الشراب مسكر أم لا؟ الجواب بمعرفة ما فيه من نسبة السكر. فإن كان من شأنه أن يسكر، يعني لو أعطي للشخص العادي وأكله أو شربه وتغير وأحس بالنشوة التي يحس بها أهل السكر أو بتغير العقل، فهذا يكون شرابا مسكرا. أما إذا لم يكن يعني يحس بذلك فهذه النسبة إن شاء الله لا تؤثر والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب آداب الشرب. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتنفس في الإناء. وهذا الحديث في الحقيقة ظاهره يشكل، لأن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفخ في الإناء أثناء الشرب. والذي يظهر أن أنس رضي الله عنه ما أراد هذا المعنى، وإنما أراد أنه يتنفس بين الشربات أثناء الشرب، يتنفس بأن يشرب ثم يتوقف عن الشرب ثم يتنفس ثم يعود إلى الشرب مرة ثانية، وذلك من خلال تقريب الإناء وإبعاده. إذا أراد أن يتنفس أبعد الإناء وتنفس ثم يشرب ثم يبعد الإناء، يفعل ذلك 3 مرات، يعني أنه يوزع الشرب الذي يريد أن يشربه على 3 فترات يتنفس بينها. وهذا الذي يتوافق مع المعاني الأخرى، وخاصة ما جاء من النهي من الأحاديث التي جاء فيها النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس الإنسان في الإناء. وليس يعني بمعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الناس عن شيء وهو يفعله. وإن كان بعض الشراح أخذ الحديث على ظاهره وقال هذا النهي إنما هو موجه للأمة، لأن الناس يتقاذرون، يعني الإنسان يتقذر من الإناء الذي شرب منه غيره فنفخ فيه. وأما هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمستقذر، بل إن كان هذا من طلبتهم ومن رغبتهم، فإنهم كانوا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون على سؤره، يعني ما يبقى من شرابه في الإناء، بل إنهم كما وصفهم سهيل بن عمرو أو غيره قال: والله إنكم لن تصلوا إليه، فإنه ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم يأخذها ويتمسح بها ويدلك بها وجهه وهكذا كان صلى الله عليه وسلم اذا بصق تبادأ او تتابع الناس وتبادروا الى بصاقه يأخذونه، وكانوا يجمعون عرقا كما كانت ام سليم تفعل ذلك، تجمع عرقه وتضعه في اناء، تضع معه الطيب، وكانوا يعني حريصين على سؤره صلى الله عليه وسلم، بل على وضوئه، اذا توضأ اخذوا ماء وضوئه وتمسحوا به ينشدون بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولذلك تنفسه في الإناء إنما هو من أجل يعني تحقيق للصحابة ما يحبون، ولذلك قالوا حديث أنس يبقى على ظاهره لأنه خاص به عليه الصلاة والسلام. وأحاديث النهي عن التنفس في الإناء هذا محمول على أمر الناس لأنه لا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لأنه من خصائصه. فقال هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. الحديث متفق عليه، يعني رواه أحمد والشيخان. وفي لفظ كان يتنفس في الشراب ثلاثا، وهذا لعله يتوافق مع ما جاء من النهي، أي أنه كان إذا شرب يتمهل في شربه ولا يشرب ما قدم له دفعة واحدة، وإنما يقسمه ثلاثة أقسام بحيث يستمرئ ما شرب، وبحيث يتذوق ويستمرئ، فإنه أروى يعني أكثر ريا يحس به الإنسان، وإنه أمرأ يعني في الشرب، وإنه أبرأ يعني أصح، لأن الإنسان لو دفع هذه الكمية من الماء ومن الشراب ربما شرق بها، وربما سببت له نوعا من الالتهاب او كذا، خصوصا اذا كان هذا الشراب بارد وبرودته يعني تزيد عن حد الطاقة، او كان حارا وحرارته تزيد عن حد الطاقة، فإن شرب الكمية والاندفاع في الشرب مرة واحدة قد يسبب له شيئا من المرض، أو أنه والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.